أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنه نستصحب عدم الإتيان بالواجب بعد إحراز الثلاث، فالشك بأنه أتى بالرابعة أو لا، نستصحب عدم الامتثال في أمره، يعني عدم الإتيان بالرابعة بوصف أنها رابعة من باب إصحاب عدم الامتثال في البين، واللي قلنا أنه بمعنى يرجع إلى الاستصحاب الموضوع الذي ذكره الميزة رحمة الله عليه، اللي قال أن هنالك حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة يكون موضوعه مركب من جزئين: عدم الإتيان بالرابعة زائد الشك الحاصل به الوجدان في أمره. على كل حال، هذا الإصحاب عدم الإتيان بالرابعة، فقل إصحاب عدم الامتثال في أمره، هل يجري أو أنه لا يجري في المقام؟ قد تذكر عدة إشكالات للمنع من جريان هذا الإصحاب، بمعزل عن إشكال اللغوي، لأنه يمكن يلتقاله حينئذ مغزى لجريان الإصحاب حينئذ في البين. هناك وجهان آخران. الوجه الأول وهو أنه الاستصحاب هنا مصبه ومركبه، اصحاب عدم الامتثال بالموارد الطبيعية بيجري حين الشك حينئذ في الإتيان بالواجب الاستقلالي في البين، لكن بخصوص المقام لا يجري مثل هذا الاستصحاب. لماذا؟ لأن الواجب المشكوك به ليس واجبا استقلاليا، وإنما واجب ضمني في البين. ليه؟ لأنه نحن مش عندنا مثلا أربع وجوبات استقلالية: الركعة الأولى إلى واجب استقلالي، الركعة الثانية إلى واجب استقلالي، الثالثة، الرابعة، ورجعنا جبنا خيط شو اسمه وربطنيه هون. ليس الأمر كذلك، وإنما هنالك واجب واحد استقلالي منبسط على هذه الركوعات الأربعة وعلى هذه الركعات الأربعة في البين. بالتالي حينئذ يكون وجوب الركعة الرابعة في البين وجوب ضمني وليس وجوبا استقلاليا. وبالنسبة للوجوب الضمني حينئذ في البين، واضح بالنسبة للوجوب الضمني، استصحاب حينئذ عدم الامتثال لا يفيد في المقام، أو فقل لا يجري. ليه؟ لأن الاستصحاب إنما يجري إذا كان في عندنا شك. ودائما كلما كان هنالك ما يصطلح عليه بالشك بالإتيان إذا بالواجب الضمني، يكون مصاوط مع القطع بعدم الإتيان بالواجب بشكل كلي في البين. واضح. وهذا المقدار يكفي، هذا المقدار يكفي حينئذ للمنع عن جريان الاستصحاب، لأن جريان الاستصحاب متقوم بتمامية أركان الاستصحاب، وأحد أركان الاستصحاب حينئذ هو الشك. والشك حينئذ يعني يكون شك في الامتثال، وأنت في المقام ما عندك شك بالامتثال. كيف ما عندك شك؟ عندك شك بأنك أتيت بالرابعة أو لا. هذا الشك بالإتيان بالرابعة باعتبار أن الرابعة هي واجب ضمني في البين، الشك بهذا الواجب الضمني يكون مصاوخ مع القطع بعدم الامتثال في البين. واضح. وبالتالي حينئذ لا مسرح لهذا الاستصحاب، لأن الاستصحاب في المقام كما رأيتم هو استصحاب عدم الامتثال، وإنما يجري استصحاب عدم الامتثال إذا قطعت أنت، إذا شككت بعدم الامتثال. أما إذا قطعت بعدم الامتثال فحينئذ لا مسرح لهذا الاستصحاب ولا مجال له لعدم تمامية أركانه. ومنشأ حينئذ قطع بعدم الامتثال هو أنك أتيت بهذا الواجب الضمني أو لا. ليش؟ لأنه هذا واجب، ومعنى واجب ضمني أنك لو أتيت به حصل، لكنك لو لم تأتي به يكون مصاب كأنك لم تأتي، هذيك ثلاث ركعات وثلاث أجزاء الأول كأنك لم تأتي بها حينئذ في البين. ليش؟ لأن هذه الضمنية بترجع إلى الارتباطية بحسب حينئذ الأمر وبحسب الملاك وبحسب الامتثال وبحسب السقوط في البين، مو أنه هذي الثلاثة حصل لهم امتثال وبقي حينئذ الواجب الضمني الرابع حينئذ له امتثاله المستقل وفي حياله في البين. ليش؟ لأنهم بأمر واحد وبملاك واحد في البين وبامتثال حينئذ واحد، مو أن هنالك انحلالية في الامتثال في البين، لأنه يكون خلف كونه واجبا حينئذ ضمنيا وكونه من الواجبات الارتباطية فيها. هذا حاصل حينئذ ما يذكر من إشكال في المقام. فالمانع عن جريان استصحاب عدم الامتثال أنه إنما يجري الاستصحاب إذا حصل الشك في الامتثال. وفي المقام حينئذ ما في عندنا شك في الامتثال، وإنما قطع بعدم الامتثال كلما شك في جزء حينئذ ذلك الواجب. نعم لو كان واجب استقلالي في البين وشككت به واضح فيك تقول أنه يكون مصاب مع الشك في الامتثال، لكنه من ناحية كونه واجبا ضمنيا وفي ارتباطية بحسب أصل الملاك والأمر والسقوط والامتثال في البين فيكون حينئذ قطع بعدم امتثال ذلك الواجب في البين، وبالتالي لا يجري هذا الاستصحاب. هذا الكلام مرهون بنقطتين. النقطة الأولى وهو أنه بالنسبة للتكليف حينئذ مقيد ولو بقاء بعدم الامتثال في البين، يكون عدم الامتثال يكون بمثابة القيد والموضوع لانحفاظ التكليف بقاء. التكليف حدوثا بيسقط، بس الحصة البقائية والاستمرارية للتكليف يكون منوطا ومشروطا بعدم الامتثال في البين، فيكون قيدا في موضوع التكليف ولو بقاء. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية التي تأتي في المقام وهي أنه في مثل هذه الموارد حينئذ المذكورة لا بد وأن يكون مركب ومصب حينئذ الاستصحاب دائم البت، إما حكم شرعي أو ذا أثر شرعي، يعني ذا حكم شرعي في البعض واحد من الاثنين، وإلا الاستصحاب حينئذ لا يجري في المقام. هذا ملخص ما يرجع له هذا الوجه المانع عن جريان استصحاب عدم الامتثال في المقام. أنه في عندنا مطلبين، المطلب الأول اللي هو أنه يكون التكليف بقاء مشروط بعدم الامتثال، فيكون عدم الامتثال قيدا في موضوع التكليف بقاء. وثانيا أن الاستصحاب إنما يجري فيما لو كان مركبه ومصبه إما الحكم الشرعي أو ما يكون موضوعا للحكم الشرعي، يعني هو صاحب الحكم الشرعي وذا أثر شرعي حينئذ يترتب عليه. وفي غير ذينك الموردين حينئذ لا يجري الاستصحاب، حيث لا يكون مركبه ومصبه لا الحكم الشرعي ولا ذا أثر شرعي حينئذ في البحث أو ذا حكم شرعي. إلا أن في كلا هذين الوجهين يوجد لدى مناقشة. أما الوجه الأول فإذا ربما إنما يتم على مسلك القاضي من أن أمد التكليف بعدم الامتثال، فإذا ما حصل الامتثال تحقق الغرض، إذا ما حصل الغرض سقط الأمر تلوى لحصول الغرض، لأنه نسبة الأمر إلى الغرض نسبة المعلول إلى علته، فإذا ما تحققت العلة وسقطت العلة لا انحفاظ ولا بقاء للأمر من دون علة في البين، واللي بيحقق الغرض إنما هو الامتثال، لأنه غاية هذا الغرض بقاء وامتدادا في البين في عمود الزمان إنما هو أنه لحتى يحقق حينئذ الامتثال. فإذا ما امتثل المولى كما مر معكم في بحث الامتثال بعد الامتثال وتبديل الامتثال بالامتثال في البين مر معكم حينئذ شيء ينفع في هذا المجال. لكن هذا الكلام إنما يتم على مسلك القوم من أن التكليف فعلية التكليف مناطة بعدم الامتثال، ويكون عدم الامتثال قيد في فعلية التكليف في البين، كيف بالنسبة للمعصية وكيف بالنسبة للقدرة ومدري شو إلى آخره، أيضا بنفس الشيء نقوله بالنسبة للامتثال في البين. إلا أن الأمر كما مر معكم مرارا وتكرارا ليس كذلك. ليش؟ لأن التكليف حينئذ لا تناط فعليته بالامتثال في البين، بل فعلية التكليف محفوظة في امتثال ولا ما في امتثال. ليه؟ وذلك النقطة اللي مرت معنا مرارا وتكرارا وهي أنه حين الامتثال مو أنه بيسقط الغرض، يعني مثلا العطشان بيحب الماء بيحب شرب الماء بعبارة من الصح، حتى إذا ما شرب الماء خلص حينئذ هذا الحب شو انتفى في البين، لا، هذا الحب موجود ومحفوظ ولو حينئذ بلوح تقديري وبلوح الشرطي على نحو إن عدتم عدنا، إذا عاد العطش عاد حينئذ شو مش الحب موجود ولو وجودا تقديريا ووجودا شو شرطيا في البين. نعم وين المحركية والباعثية؟ أنا هلأ عطشين وشربت ماء ليش بدي أتحرك نحو شرب الماء في البيت؟ المحركية والباعثية لا تكون إلا في صورة حينئذ مثلا العطش في الماء، فحين الشرب حينئذ الذي تشل مش فعلية التكليف وإنما تشال فاعلية التكليف ومحركية وباعثية التكليف ودعويته في البيان. وذلك لأن التكليف بالامتثال حينئذ لا يسقط الملاك في البيان، بل الملاك يبقى حينئذ موجودا، ولو وجودا تقديريا، وجودا شرطيا، وجودا لولائيا في البيان. واضح؟ وبالتالي إذا لم يسقط الملاك ففعلية التكليف تبقى حينئذ موجودة ومحفوظة. ليش؟ لأن سؤاله في مقدمة بحث الإزاء مر معكم، هن أناطوا حينئذ بقاء التكليف، بقاء التكليف وانحفاظ التكليف بقاء ببقاء الملاك، وبقاء الملاك بعدم الامتثال. إذا امتثل سقط الملاك، وإذا سقط الملاك لا بقاء للتكليف، لأنه لا بقاء لمعلول من دون علة. هذا الكلام غلط. ليه؟ لأنه بالامتثال مو أنه بيسقط الملاك، تسقط الدعوية والباعثية والمحركية في الملاك، وأما أصل الملاك يبقى حينئذ موجودا ويبقى محفوظا. ولو هلا بتبقى شو الغرض منه؟ ولو غرض اقتضائي، يعني أنه إذا رجع عطش بيرجع فيه شوق وانبعاث نحو مثلا شرب الماء في البين وطلب لشرب الماء. وبالتالي إذا لا سقوط لفعلية الملاك في البين بل يبقى موجودا ومحفوظا، إنما تسقط الدعوة المحركية، فالأمر يبقى إذن على فعليته في البين. فدعوى أن عدم الامتثال بقاء يكون شرطا حينئذ في بقاء وانحفاظ التكليف في البين، هذه الدعوة غير تامة في المقام. ثانيا وهو أنه دائما أنتم على طرقته الاستصحاب بأن مصبه ومركبه لابد أن يكون إما الحكم الشرعي أو ذا حكم شرعي في البين. هذا الكلام حينئذ غير تام في المقام. ليه؟ لأنه مر معنا أنه يكفي في جريان الاستصحاب أن ينتهي إلى أثر تنجيزي أو تعذيري، حتى ولو لم يكن مصب ومركب الاستصحاب لا حكم شرعي ولا حينئذ شو لا ذا أثر. ليه؟ يعني حتى أحد الأقطاب من مسلك شو اسمه قال إنه المجعول هو جعل المنجزية والمعذرية حينئذ في البيان، وأشكلوا عليه إنه المنجزية والمعذرية أحكام عقلية، فكيف تكون هذه الأحكام العقلية هي حينئذ مصب الجعل ومصب الاعتبار والتقنين والقول من قبل المولى؟ مر هذا الكلام بالنسبة لضابطة حينئذ الاصحاب أنه المجعول جعل الحكم المماثل أو جعل المنجزية والمعذرية في البيان. هل مقدار حينئذ يكفيه أن ينتهي الاستصحاب إلى أثر تجهيزي أو تعذيري حينئذ، ولا يشترط حينئذ أزيد من ذلك؟ ونحن باستصحاب عدم الامتثال اللي هو استصحاب عدم الإتيان بالرابعة لا بدنا نصحح الصلاة ولا بدنا نبطل الصلاة، ما بدنا نعمل شيء، بدنا فقط نحرك يتحرك المكلف للإتيان بهذه الركعة، الأعم من أن تكون موصولة أو مفصولة، بمعزل أنه موصولة ولا مفصولة في البين. وهذه التفاصيل لا يدخل خلنا نقول هذا إصحاب عدم الامتثال بخصوصياتها في البين. إذا ما كان الأمر على هذا النحو فحينئذ سوف ينتهي الإصحاب إلى أثر إصحاب عدم الامتثال في البين، هذا انتهاء إلى أثر تنجيز واضح، وهكذا حينئذ من سائر. وهذا المقدار يكفي حينئذ في رفع ودفع اللغوية حينئذ عن الإصحاب وفي جريان الإصحاب في البين. من قال أنه لا لابد وأن يكون المستصحب إما حكم شرعي أو موضوع حكم شرعي، فلو لم يكن شيء منهما فحينئذ بطل الإصحاب ولا يجري؟ لا، يجري استصحاب عدم الامتثال حتى ولو لم يكن مركبه ومصبه للحكم الشرعي ولا موضوع الحكم الشرعي، وإنما ينتهي إلى أثر تنجيزي اللي هو لابدية إضافة هذه الركعة الأخرى في أبه. هذا معنى إصحاب عدم الامتثال في الأثناء، مش بعد ما قطع صلاته وانتهى حينئذ منها في أبه. هذا الوجه الأول للمنع عن جريان الإصحاب في البقاء. الوجه الثاني للمنع عن جريان إصحاب عدم الامتثال، ومثل ما رأيته هذا الاستصحاب مش ليصحح الصلاة، قطع مش ليبطل الصلاة، لا، هذا الاستصحاب بس ليحرك المكلف نحو الإتيان بركعة أخرى إضافية في البيت، لأنه هو عم يجري بالأثناء حينما شك بالركعة الرابعة التي هي حينئذ واجب ضمني في البين وليس واجبا استقلاليا، وهو عم يجري الإصحاب حينئذ في هذه الأثناء اللي عم يحتم عليه، عم يحركه نحو الإتيان بركعة أخرى، يعني عم ينجز عليه ركعة إضافية، والمقدار يكفي حينئذ من أثر بالنسبة للإصحاب في البين حتى ولو لم يكن مركبه ومصبه لا الحكم الشرعي ولا موضوع الحكم الشرعي. الوجه الثاني حينئذ وهو أن هذا الإصحاب في المقام لا يجري لنقطة أنه يشترط حينئذ في جريان الإصحاب بالنسبة لأي حكم، لأنه كل الأحكام واضح الواقعية أو الظاهرية، الأحكام التكليفية الواقعية أو الظاهرية اللي ثابتة بتعبد الإصحابي، لابد وأن تكون هذه الأحكام مقدورة فيها واضح. وفي المقام حينئذ يستحيل أن يكون يعني مارك الله وصب الإصحاب مقدورا، يعني الحكم التكليفي اللي بده يجري فيه الإصحاب يستحيل أن يكون حينئذ مقدورا فيه البحث. ليه؟ لأنه الفرض هكذا، وهو لأنك أنت أحرزت الثلاث واضح، شككت حينئذ في أتيت بالركعة الرابعة أو لا، وأن ما بيدك هي الركعة الرابعة أو الثلاثة اللي أنت شو أحرزتهم في المقام، بدك تستصحب عدم الامتثال، مش بدك تستصحب عدم الزيادة اللي مضى معنا، لا بدك تستصحب هنا عدم الاتيان بالرابع بمعنى عدم الامتثال الواجب ككل في البين، حتى يحركك ويحفزك نحو الاتيان بركعة إضافية بمعزل عن أن ماهيتها موصولة أو مفصولة في جمع. هذا الكلام يعني التحريك نحو الجامع بعبارة، هذا اللي اسمه قيده هكذا، يعني التحريك نحو الاتيان بركعة أخرى هلأ موصولة ولا مفصولة، تكون هي الركعة الرابعة في قلبه. هذا الفاتح إذن هذا التعبد الإصحابي، إذا فرع أي شيء فرع أن يكون حينئذ الإصحاب مصيبا للواقع وغير مخطئ للواقع، يعني فرع أن يكون الفعل مقدور والقدرة على هذا الفعل. ليش؟ لأنه أنت في اتجاه أنت بركعة إضافية ولو موصولة، بس من أين تعلم أن هذه الركعة الإضافية الموصولة هي الركعة الرابعة؟ واضح؟ لأنه أنت المطالب التفتوا المطالب بركعة إضافية محصلة لقيد، ما هو ذلك القيد؟ وهي أن هي الركعة الرابعة، حتى تحصل هذه الركعة أصل الركعة الإضافية أنت قادر عليه، بس تحصيل قيد أن تكون هذه الركعة الإضافية هي الركعة الرابعة، هذا مشروط بشرط، ما هو؟ أن يكون الاستصحاب مطابقا للواقع، يعني شو؟ أنه في الواقع ونفس الأمر هو لم يأتي بأربع ركعات وإنما أتى بثلاث ركعات في البيت، ما أحرزه من الثلاث هو فقط وفقط ثلاث ركعات، والرابعة اللي شك أنه أتى بها أو لا دخل بها أو لا قطعا هو شو لم يدخل بها في البيت، فلذا هذه الركعة الإضافية التي أتى بها هي الركعة الرابعة، فقد أتى بركعة إضافية وحصل القيد في تلك الركعة الإضافية وهي أنها الركعة الرابعة في البيت. فحتى يكون هذا التكليف واصل للمكلف ومقدور له في البيت لابد أن يكون هذا التكليف حينئذ موصوف أن ما أتيت به من ركعة إضافية هي الركعة الرابعة، وحتى تكون الركعة الإضافية هي الركعة الرابعة يعني محصل للقيد أنها الرابعة لابد أن يكون الاستصحاب مطابق للواقع، وأن لك أن تحرز مطابقة الاستصحاب حينئذ للواقع، فقد شرط هذا التكليف بمطابقة الاستصحاب للواقع ووصول ذلك القيد حينئذ للمكلف، وهذا حينئذ أمر غير مقدور بالنسبة للمكلف في شيء. هذا الإشكال الآخر الذي يشكل به للمنع عن جريان الإصحاب، فجريان الإصحاب لا يتم في البين. ليه؟ لأنه هذا الإصحاب بده يحركك نحو الإتيان بركعة إضافية بقيد أن تكون هي الرابعة، وهذا فرع القدرة على حينئذ ذلك الفعل، ذات الركعة الإضافية أنت قادر عليها، بس تحصيل قيد أن هي الركعة الرابعة هذا لا قدرة لك عليه إلا إذا أحرزت قيده. ما هو قيده؟ أن يكون الإصحاب مطابق للواقع، وأن ما أتيت به من الركعات هي بس ثلاث لم تكن الرابعة، وهذه الركعة الإضافية هي الركعة الرابعة، وهذا أول كلام حينئذ في البيت، يعني مناط بقيد، هذا القيد لا يصل إلى المكلف بوجه في البيت. ليش؟ لأنه إذا وصل المكلف وعلم أنه فقط وفقط أدرك ثلاث ركعات شو بده بعد بالاستصحاب في البيت، بيضيف الركعة الإضافية بتكون هي الركعة الرابعة وانتهينا بلا حاجة حينئذ إلى الاستصحاب، وإذا هو منشأ اللغوية بالنسبة للأصحاب اللي قالوا منع عن جريان حينئذ الأصحاب لنكتة اللغوية فيها. هذا الكلام حينئذ له عدة أجوبة في المقام، أحد تلك الأجوبة وهو أنه ليس بالضرورة أن يحرك حينئذ الأصحاب، يعني التفتوا القدرة اللي هي شرط مش بالأصحاب، يعني شرط في التكليف الثابت بالتعبد الأصحابي، ليس شرط أن تكون القدرة على خصوص هذا الفعل، لا يكفي أن تكون القدرة على الجامع ما بين هذا الفعل وبين أن يأتي مثلا بصلاة أخرى محقق فيها حينئذ لهذه الركعة الإضافية الموصوفة بأنها هي الركعة الرابعة في الحج. ليش؟ لأنه الاستصحاب عدم الامتثال شو بيعني؟ مش بيعني أنه الترقيع بس فقط وفقط بده يتم بهذه الصلاة، لا، إما بهذه الصلاة فتقيم فتقوم وتضيف ركعة أخرى موصوفة أنها هي الركعة الرابعة لو أحرزت مطابق الإصحاب الواقع، أو لا إصحاب عبد الامتثال بيقول لك أنه ولو أنك تيجي بصلاة أخرى تعلم بأن هي من أربع ركعات حينئذ في قلبه. هذا مقدور للمكلف ولا ليس بمقدور في قلبه؟ لو كان استصحاب عدم الامتثال في البين حصرا وحكرا على لابدية ركعة إضافية ولو مثلا موصولة في البين على أنها هي الركعة الرابعة كان إشكال حينئذ عدم المقدورية. ليش؟ لأنه مناط بمطابقة الاصحاب للواقع، وأن لنا أن نحرز مطابقة الاصحاب للواقع. إلا أن الأمر ليس كذلك، ليه؟ لنقطة واضحة في البين، أن استصحاب عدم الامتثال مش بيحتم عليك فقط وفقط أن تضيف ركعة أخرى موصوفة أنها هي الركعة الرابعة، لا، إما تضيف ركعة أخرى موصوفة أنها الرابعة أو لا ترجع بصلاة أخرى جديدة تهدم تلك الصلاة، تقطع تلك الصلاة فتقطع بالمخالفة القطعية وترجع تيجي بصلاة مشتملة حينئذ على أربع ركعات. هذه مقدورة ولا ليست مقدورة للمكلف في قلبه؟ واضح. هذا بدنا إياه حينئذ استصحاب عدم الامتثال في البين، ولا أن استصحاب عدم الامتثال بيحصل بالزيوي وأنه فقط يا هيدي الركعة الإضافية على أنها هي الرابعة أو لا ما فيش بعد امتثال في البين. ليس الأمر كذا. أحد مصادق الامتثال وتدارك حينئذ هذا الشرك بأن تأتي بركعة إضافية على أنها هي الرابعة، وأحد المصادق الأخرى لا، أنك تهدم هذه الصلاة أو بتكملها على شكها ومشو إلى آخره وعلى خلالها في البين وتأتي بصلاة أخرى مشتملة على أربع ركعات قطعا وبتا في البين. هذا لا يكون، ألا يكون ذلك من أثار استصحاب عدم الامتثال في البين؟ قطعا. إذا كان أثار استصحاب عدم الامتثال فيكون حينئذ هذا الاستصحاب أو فقل حينئذ التكليف التعبد الثابت ببركة الاصحاب حينئذ مقدورا للمكلف وغير مناط من مطابق طابق الاستصحاب للواقع او لم يطابق للواقع. واضح. طابق او لم يطابق، واضح، يكون حينئذ بوسعه ان ياتي بصلاه اخرى هذه الصلاه مشتمله على الاربع ركعات، ويكون هذا الذي اتى به من اثار استصحاب عدم الامتثال واصحاب عدم الاتيان بالتكليف على وجهه حينئذ في البحث. يمكن ان نجيب بهذا الجواب، وبالتالي حينئذ ما ذكره المستشكل الذي منع عن جريان الاصحاب من انه مشروط بالقدرة ولا قدرة في مشروط من القدرة ولا قدرة في البين، لان هذه القدرة انما تتم في صورة مطابقة حينئذ الاصحاب للواقع حتى يحرز القيد الاستصحاب اللي هو ان الركعة الاضافية التي اتى بها موصومة بان هي الركعة الرابعة. هذا كله حينئذ لا نشترطه في البين. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة إلى الرواية الثالثة. واتضح من خلال ما تقدم أن الموجب والمقتضي للاستصحاب يعني ظهور رواية موجود، إلا أن المانع اللي هو حينئذ اللي ذكره فقط وفقط الشيخ الأعظم قبل السر دون المانعين اللي أشار لهما المحقق العراقي، هذا المانع حينئذ تام في البين، وبالتالي حينئذ لا تكون من أدلة الإصحاب للمانع مو لقصور في المقتضي. لكنه على كل حال لو المانع مش موجود لذكر الشيخ الأنصاري ولا المانع عندي ذكر المحقق العراقي وكنا نحن والمقتضي، فإن هذه الرواية مطلقة غير مخصوصة في باب مثلا الخلل في الصلاة السيالة بنفس النكات اللي مضت معنا بالنسبة للرواية الأولى والثانية في البيان. بعد ذلك فعندنا بعض الروايات صار البحث فيهم شيء اسمه محصور مثل رواية إسحاق بن عمار ورواية مكاتبة القاسان، يأتي البحث عنها تباعا إن شاء الله. نهار الأربعاء والحمد لله رب العالمين.